الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من كتاب الحج من عمدة الأحكام. قال: باب التمتع. اعلم أن النسك 3، نسك الحج 3. الأول وهو أفضلها التمتع، وصورته أن يحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج، فإذا انتهى من عمرته حل له كل شيء. فإذا كان اليوم 8 أهل بالحج من مكة ويلزمه الهدي. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وسيأتي بيان صفة العمرة. النوع الثاني القران، وصورته أن يهل بالحج مقرونا بعمرة. فالمتمتع يقول لبيك عمرة، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، أو يهل بعمرة ثم إذا كان في الطريق قرن معها الحج، أو يهل بحج ثم يجعل معه العمرة إذا ساق الهدي. النوع الثالث الإفراد، وهو أن يهل بالحج مفردا ويقول عند التلبية لبيك حجا. وهذه 3 الأنواع ثبت بها الأدلة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وأفضل هذه الأنواع 3 التمتع، وذهب بعضهم إلى أن أفضله الإفراد، وذهب بعضهم إلى أن أفضله القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والصحيح أن التمتع أفضل لثبوت 16 حديثا فيه، حتى قيل للإمام أحمد قال: كيف أقدم عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 حديثا فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولا أحللت كما أحللتم. ولأن المتمتع يأتي بعمرة مفردة بأركانها وشروطها، ثم يعود كل شيء له حلال، ثم يأتي بحج مكتمل الشروط والأركان، بينما القارن والمفرد يجزئه السعي بين الصفا والمروة، الأول عن سعي يوم النحر، أو يؤخر السعي الأول ويجعله سعيا واحدا يوم النحر مع طواف الإفاضة. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها، أي متعة الحج، لأن لفظ المتعة مشترك بين معنيين: متعة النساء ومتعة الحج. والمراد به هنا متعة الحج. وقد نهى عن متعة الحج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء. وهكذا تمتع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يفتي بها في عهد عمر وفي عهد عثمان، وثبت عن أبي موسى أنه كان يفتي بها في عهد عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه حاججه فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر. لكن الصحيح خلاف ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان ابن عباس أو ابن عمر إذا احتج عليه بقول عمر يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله: فأمرني بهما أو فأمرني بها، أي بمتعة الحج، لأنها قد ثبت حكمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كفار قريش يرون أن العمرة في الحج من أفجر الفجور في الأرض، فلما قدم المسلمون مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها عمرة. قال: وسألته عن الهدي، أي ما يلزمني فيه، لم يسأله عن حكمه، وإنما سأله عما يجزئ فيه. وهنا أمور يقوم بها الحاج في باب الهدي: الأول الهدي، ويكون في حق المتمتع والقارن، والثاني الأضحية، يجوز له أن يضحي في مكانه أو يضحى له في بلده، والثالث الفدية إن وقع منه محذور من محاذير الإحرام. ثم إن الناس الآن قد تساهلوا في الهدي، فكثير منهم لا يهدي إلا إذا حج، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أرسل بهديه وهو في المدينة ولا يحرم عليه شيء. وعلمنا أن بعض من يعلم هذه السنة ما زال يرسل بالهدي في أيام الحج مع الناس إلى الحرم، أو ربما اشترى بعض الإبل وذبحها في الحرم، وهذا من العبادات الجليلات. قال: فيها جزور. الجزور المراد به الإبل، يسمى جزور وبعير، والجزور يجوز أن يشترك فيه سبعة، أو بقرة معروفة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وكلمة ضحى عن نسائه بالبقر إما أن يحمل أنه أراد به الهدي، أو أن الهدي قد يطلق عليه اسم الأضحية. والبقرة أيضا على سبعة، وقد جاء في بعض الروايات أن الجزور عن عشرة، فحمل ذلك على حال القلة، وأما حال السعة فإنه لا يجزي إلا عن سبعة. أو شاة، والشاة لا تجزي إلا عن رأس واحد. ثم هنا أمر، وهو لو قدر أن رجل أو أن رجلا حج مع أهل بيته صغارا وكبارا، وكلهم أهلوا بالعمرة ثم تمتعوا، للزم كل رأس منهم هديا، ليس كالأضحية تجزئ ذبيحة واحدة عن أهل البيت، حتى وإن كان الحاج صغيرا لا يميز. أو شرك في دم. الشرك في الدم في الجزور سبعة وفي البقر سبعة. قال: وكأن ناسا كرهوها، أي كرهوا العمرة في أشهر الحج اعتماداً على فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. همه شأن ما قام به، فأراه الله هذه الرؤيا الصحيحة الصادقة. وأحدهم يقول: حج مبرور، أي حج مقبول تحريت فيه البر، ومتعة متقبلة، لأن المتعة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، كل ذلك في حكم المرفوع. وقوله كنا نفعل يدخل أيضا في ذلك الحكم. وفي الحديث من الفوائد سؤال أهل العلم فيما أشكل. وفي الحديث من الفوائد أن الله عز وجل قد وسع على المسلمين أن يأتي أحدهم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وأن يهدي ما شاء من النعم الثلاثة، فإن شاء في الإبل والبقر مشركا، وإن شاء مفردا، فكل ذلك حسن. وفي الحديث من الفوائد أن الله عز وجل يتقرب إليه بالذبح كما يتقرب إليه بالصلاة، وقد جمع الله عز وجل بين الأمر بالذبح والصلاة في قوله: فصلي لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومعلوم أن هذه الذبائح نفعها للعبد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل حين أمرنا بالذبائح بأنواعها لا يناله شيء من ذلك، ولكن ينال العبد التقوى، فيعلم الله عز وجل من يطيعه ويطيع رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يجهل الحكم الشرعي بس بسبب انتشار فتوى مخالفة. وفي الحديث من الفوائد أن العبرة بالدليل لا بالكثرة، فإن ابن عباس أفتى بالدليل. وفي الحديث أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، ولينفث عن يساره فإنه لا يضره، كما أنه إذا أخبر إذا رأى رؤيا أن يخبر بها من يحب. وفيه أن بر الحج أن يقبل عند الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال: العج والثج، العج والثج. العج هو رفع الصوت بالذكر والتهليل، والثج هو التقرب إلى الله عز وجل بالهدي ونحوه. وفيه جواز التكبير لما فيه من تعظيم الله عز وجل، ويؤتى بالتكبير على صورة الإنكار أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن. وفيه أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهل هذا النهي مستمر أم أنه مقيد بزمنه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مقيد بزمنه، وذهب بعضهم إلى استمرار النهي، والذي يظهر أن النهي للكراهة لا سيما بعد موته، فمن تكنى بذلك قد تكنى به بعض السلف، وإن لم يتكنى به فهو أحسن وأفضل للعمل بعموم الحديث. وهنا صفة العمرة التي تكون في الحج وتكون في غير الحج، من حديث جابر الذي أخرجه مسلم بطوله برقم 1218، وأخرج البخاري نتفا منه، وقد تكلم الشيعة في البخاري بسبب عدم إخراجه لهذا الحديث لأنه من رواية جعفر بن محمد. قال رحمه الله: قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وقد تقدم أن بينه وبين مكة 420 أو 410 كيلومتر، أظن 420. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فهو صحابي صغير. قالت: قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دمنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فركع عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبدا. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في كل صلاة في وقتها، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وادي نمرة، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، لم يصلي جمعة، وإن كان ذلك اليوم يوم جمعة، ولم يجهر بالقراءة، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهي ما تسمى الآن بجبل الرحمة. جبل الرحمة هو الجبل الذي يلي الصخرات إلى جهة الكعبة، ولم يرقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقف في أسفله، وجعل، وبعضهم يقول جبل عرفات، والصحيح أن الوقوف في عرفات، ليس هناك شيء في الشرع اسمه جبل عرفات. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعا هو كبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للكفار، فإنهم كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر أو محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، وهي الجمرة الكبرى، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كان من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقياكم سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. هذا الحديث كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأما بالنسبة لتفاصيل العمرة إن شاء الله مع تفاصيل الحج فيكون في درس قادم، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.